بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: لو أن رجلاً أوجب على نفسه أن يتصدق لرجل ولم يخبره ثم مات، هل يلزمه كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإذا نذر أن يتصدق على فلان والذي نذر أن يتصدق عليه توفي ما يلزم كفارة لأنه ما تمكن، إلا إن نذر أن يتصدق عليه فعجز كفارة النذر كفارة يمين. أما مات وكونه أراد ذلك فلم يتمكن، لا لعجز عنده، ولكن أقصد لأنه قد توفي، الظاهر لا كفارة عليه لعدم مقتضى ذلك.
يقول السائل: هل يجوز تبادل البر بالدقيق وزنا بوزن مضبوط؟ وهل الممنوع هو الكيل بالكيل؟
يجوز التبادل بكيل أو بوزن ما دام مثلا بمثل بين الصنف الواحد أو ما كان متفرعا منه، فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل، جاز التفاضل.
يقول السائل: هل يقال إن القول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك لأن المشرك قال على الله بلا علم؟
كل مشرك قائل على الله بلا علم هو قول بغير علم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. فما في أحد يدعو مع الله إلها آخر له عليه برهان. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا. وهذا وليس كل قائل بلا علم مشرك، لأن بعض الناس ربما أفتى بقياس أو باجتهاد وأخطأ ما يكون مشركا. فكل مشرك قائل بلا علم وفاعل بلا علم، وليس كل فاعل أو قائل بلا علم مشرك. قد جاء في الحديث: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إن شفاء العي السؤال. فإنه واجب الإنسان أن لا يقول إلا من حيث يعلم، وبالأخص في أمور الشرع، فإذا قال بغير علم ضل وأضل وعصى، حرم وقع في محرم، أما أنه مشرك فلا يتجه. نعم.
يقول السائل: صاحب بقالة يطلب منا تعويضا عند سداد الديون بحجة ارتفاع الصرف، كأن يكون عندك 100,000 يريد زيادة بدون تحديد، ما حكم الزيادة بشرطه والزيادة بطيبة نفس بدون شرطه؟
ليس له حق إلا المال الذي له، الذي اشتري من القيمة التي اشتري بها أو باع بها السلعة. الزيادة هذا ما له أن يشترط فيها ولا أن يطلب. فإذا أقرض إنسانا ثم طلب زيادة على ذلك صار زيادة ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وإذا قالوا إنك قد خسرت والصرف ارتفع وهذا لك من أنفسهم لا بأس، أهم شيء لا يطلب، وإن أعطوه فبها، وإن لم يعطوه فلا يجوز له أن يشترط أن يطلب مزيدا على حقه. وممكن أن يبيع بعملة منضبطة أو بصرفها مثلا في الحالي الوقت الحالي، ولا يحتاج إلى أنه بعد ذلك يقول: عوضوني ما تيسر وأنا خسرت وما إلى ذلك. نعم.
يقول السائل: هل ترون أن ابن قدامة مفوض بناء على تقديمكم لرسالة الشيخ سعيد رفع الملامة على من نسب التفويض لابن قدامة؟
الجواب: ابن قدامة إمام من أئمة السنة وله معرفة بالحديث، وفيه كلمة في مقدمة لمعة الاعتقاد ملتبسة، من أجلها اختلف الشيخ سعيد رحمه الله الشيخ كمال في هذه المسألة، وكل ألف رسالة يرد على الثاني في هذه المسألة أو نحو ذلك أو ضمن مقدمة كتاب شرح للكتاب، فنبهنا في مقدمة الكتاب على أنه إمام سنة وأن هذه كلمة محتملة أو مجملة. نعم فقط. نعم.
يقول السائل: هل تشرع الإشارة إلى
ربما كانت بعض الكلمات المجملة زلة، يعني بعضها تكون كلمة مجملة زلة.
يقول السائل: هل تشرع الإشارة إلى الوجه أو إلى الأصابع عند التحدث عن صفة الوجه أو الأصابع لله، مثلا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث ثم أشار إلى عينيه وأذنيه، أم أن ذلك توقيفي؟
ما أنكر السلف رضوان الله عليهم الإشارة في خلاف، لكن يعني الكلام في ذلك لما دل عليه الدليل جائز. فإذا قال إن الله سميع بصير وأشار إلى سمعه وبصره كما فعل ثابت حين حدث بالحديث قال: ما تريد لهذا حميد؟ فضربه ثابت، قال: من أنت يا حميد؟ وساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول: ما تريد لهذا؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقال إن الله سميع بصير وأشار سميع بصيره. فلا بأس بالإشارة. وأخونا الشيخ عبد الحميد قد كتب فيها رسالة في هذا لما كنا يعني في بعض المواضع ناقشناها ثم أفردها في البحث، نعم، فيما يتعلق بأن الإشارة جائزة، وأنه إذا كان بين أناس يخشى أن يلتبس عليه الأمر ترك، دع ما يريبك، وإلا الحكم جواز ذلك.
يقول السائل: هل ثبتت صحبة الأعشى المازني واسمه عبد الله بن الأعور، وما حال حديثه الذي في المسند؟
هذه أتي بترجمته من الإصابة، عبد الله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر، قال الحافظ: ذكره ابن أبي حاتم في الصحابة وسمى أباه الأعور، ثم أعاده وسمى أباه عبد الله، وقال المرزباني: اسم الأعور رؤية رؤبة. ثم ذكر أنه روى حديثا في مسند أحمد، الحديث لا يثبت، في مسند أحمد رقم 6885، قال الإمام عبد الله بن أحمد، هذا في الزوائد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء قال حدثني صدقة بن طيسلة قال حدثني معن بن ثعلب المازني والحي بعده قال حدثني الأعشى المازني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على هذا لو ثبت يكون صحابيا، أتيت النبي فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب غدوت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت العهد ولطت في بالذنب، وهن شر غالب لمن غلب. كان النبي يكررها يقول: وهن شر غالب لمن غلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند ذلك: وهن شر غالب لمن غلب. قال: إسناده ضعيف لجهالة حال صدقة بن طيسلة ومعن بن ثعلبة، بغض النظر عن ثبوت صحبته فيه مجاهيل، وهذا هو في الضعيفة. وهن شر غالب لمن غلب. يا مالك الناس وديان العرب، إني لقيت ذربة من الذرب، يعني هذا حصل امرأة مشبكة. قال الشيخ الألباني: ضعيف، أخرجه البخاري في التاريخ وابن سعد في الطبقات وعبد بن أحمد وعبد الله بن أحمد وأبي يعلى وأبو يعلى، أخرجه البخاري وابن سعد وعبد الله وأبو يعلى، من طريق أبي معشر البراء قال حدثني صدق بن طيسلة قال حدثني معن بن ثعلب المازني والحي بعده قال حدثني الأعشى المازني قال أتيت النبي فأنشدته، ذكر الأبيات، قال: فجعل يقول: هن شر غالب لمن غلب. قال الهيثم مجموع الزوائد رواه عبد الله بن أحمد ورجال ثقات، وقال تبعه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وإسناده، قال إسناده صحيح وهو من زيادة عبد الله بن أحمد. قلت وأرى أن ذلك من تساهلهما واعتدادهما بتوثيق ابن حبان، من المعلوم أن ابن حبان يثق المجهولين في كثير من الأحيان، كما تقدم تنبيه على ذلك مرارا في هذه السلسلة وغيرها، فلا بد من النظر فيما يتفرد به من التوثيق، وإن صدق هذا ذكره البخاري التاريخ، ابن حبان الجرح وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في أتباع التابعين الثقات برواية أبي معشر هذا فقط، فهو حسب القواعد الحديثية مجهول، ولا يخرجه من الجهالة توثيق ابن حبان لما ذكرنا من عادة توثيق المجهول يتأمل. وفيه أيضا جمع على معرفهم، يعني عن معن بن ثلب المازني والحي، يعني حي ما يدري كم هم مجاهيل. أيضا هذا المحقق أفاد اضطرابا في فيه، وقد اضطرب إسناد الحديث عند غير هؤلاء اضطرابا شديدا، وساق كيفية اضطرابه عند من قال إنه صحابي على حديثه، حديثه لم يثبت.